أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا يمكن آخذ بما هو ظاهر كلام الأخباريين من أن القطع الحاصل من الدليل العقلي فلا يكون حجة، وأما الحاصل من الدليل الشرعي فهو حجة، فلا يمكن أخذ بظاهره لأن حجية القاد ذاتية، فلا يمكن الردع القاطع عن العمل بقطعه، وأما تأويلاته فقد تقدم الكلام فيها، وهذه التأويلات أيضا غير صحيحة. بقي هنا شيء وهو ما أشرنا إليه في مستحل هذا الباحث وكذا في مستحل بحث الوصول، وهو أن مسألة القاطع ليست من المسائل الوصولية ولا نتيجة المسائل الوصولية، أما أن مسألة القاطع ليست مسألة وصولية لأن القاطع قطع بالحكم الشرعي مباشرة وليس واسطة لإثبات الحكم الشرعي، والمسائل الوصولية مسائل نظرية لا بد من تكوين المسائل الوصولية في الوصول كقواعد عامة، مثلا حجية أخبار الثقة قاعدة وصولية عامة المشترك بين أبواب الفقه، ولا بد من إعمال النظر والفكر فيها من ملاحظة سندها سند أخبار الثقة، ومن ملاحظة دلالتها وملاحظة جهتها، وإذا تمت هذه الجهات فلا بد من الملاحظة أن لها معارض أو ليس لها معارض، وأيضا لا بد من ملاحظة أن لها حاكم أو مقيد أو مخصص أو لا يكون، كل ذلك بحاجة إلى أعمال النظر والاجتهاد. فإذا أثبتت أنه ليس لها معارض وليس لها مانع آخر وأن سندها تام ودلالتها تامة وكذلك جهتها، فإذا ثبتت حجية خبر الثقة كقاعدة عامة مشتركة، وإذا تحققت صغراها في الفقه فتنطبق عليها، فالنتيجة هي مسألة فقهية. ومن الواضح أن المسألة الفقهية لا يمكن أن تكون قطعية لأن الصغرى والكبرى ليست قطعية وهي نظرية، وإنما تحققت الكبرى بأعمال النظر والفكر، ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء وبين الوصوليين، وإلا فلا معنى للخلاف في المسائل الضرورية والمسائل القطعية. فإذن الكبرى مسألة نظرية وتكوينها بأعمال النظر والفكرة، فالوصول موضوع لممارسة الأفكار والنظريات لتكوين القواعد العامة المشتركة بين أبواب الفقه أو غالب أبوابها، كحجية أخبار الثقة وحجية ظواهر الألفاظ وحجية الاستصحاب وما شاكل ذلك، وتطبيقها على مصادقها في الفقه. أيضا هذا التطبيق نظري، والنتيجة هذا التطبيق مسألة فقهية من الوجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك. فإذن عملية الاستنباط عملية منوطة بتطبيق الكبرى على الصغرى، وهو واسطة لإثبات أي إثبات مسألة فقهية. فمن أجل ذلك القطع بالوجوب والقطع بالحرمة ليس من المسائل الوصولية، لأنه قطع بالوجوب مباشرة والمسألة الوصولية واسطة لإثبات الحكم الشرعي. أما أن القطع بالحكم ليس نتيجة المسألة الوصولية من جهة أن المسألة الوصولية قاعدة عامة مشتركة النظرية، وإنما تتكون بإعمال النظر والفكر، وكذلك تطبيقها على مصادقها بعد تنقيح مصادقها وصغرياتها بما لها من الشروط. فالنتيجة بعد التطبيق هي مسألة فقهية، ولا يمكن أن تكون النتيجة قطعية طالما لم تكن الكبرى قطعية أو الصغرى قطعية، ولا يمكن أن تكون الكبرى قطعية والصغرى أيضا قطعية، هذا لا يمكن. فإن خبر الثقة إذا كان سنده قطعيا ودلالته أيضا قطعية وجهته أيضا قطعية، فهو يدل على ثبوت مدلوله مباشرة، فإذا لا يحتاج إلى مسألة وصولية. فإن الخبر خبر الثقة إذا كان قطعية سندا ودلالة وجهة فهو يفيد القطع بالحكم الشرعي مباشرة، فلا حاجة هنا إلى مسألة وصولية. المسألة الوصولية إثبات حجية سنده وإثبات حجية دلالته وإثبات حجية جهته، ومن هنا لا فرق بين المجتهد والعامي في الأحكام القطعية والضرورية، فإن العامي لا يرجع إلى المجتهد في الأحكام القطعية والأحكام الضرورية، فالعامي مصاب للمجتهد في هذه الأحكام. از ظاهر عین محل نزاع بین الاخباریین و بین الوصولیین فی عملیت الاجتهاد فین عملیت الاجتهاد اذا کان من الادله الشرعیه فهی مشروعه و حجتون و اما عملیت الاجتهاد اذا کانت من الدلیل العقلی فالاخباری لا یرا حجتن فالنتیجة الفقهیه اذا کانه من عملیت الاجتهاد فی الدلیل العقلی فهی غیر حجتن وأما إذا كانت نتيجة الفقهية من الأدلة الشرعية فهي حجة وهذا هو ظاهر كلام الأخباريين والنزاع بين الأخباريين والوصوليين في ذلك لا في حصول القطع إذا حصل القطع من الدليل العقلي فهو لا يكون حجة وإذا حصل القطع من الدليل الشرعي ولا يمكن حصول القطع من الدليل الشرعي كمسألة وصولية ولا من الدليل العقلي كمسألة نظرية فإن الكلام في الدليل العقلي النظري وهو لا يعقل أن يكون مفيدا للقطع وكذلك الكلام في الدليل الشرعي النظري وهو لا يمكن أن يفيد القطع فإذا النزاع بين الأخبارين والوصوليين إنما هو في نتيجة عملية الاجتهاد والاستنباط هذه العملية إذا كانت مستندة إلى الدليل العقلي النظري فنتيجتها لا تكون حجة ولا تثبت نتيجتها وأما إذا كانت هذه العملية مستندة إلى الدليل الشرعي النظري فهي حجة هذا هو نظر الأخبارين وهذا هو النزاع بين الأخبارين والوصولين وتعبير بالقاطع لعل نظره من القاطع هو القطع التعبدي لا القطع الوجداني وكيف ما كان أنما ذكره الأخباريون من التفصيل غير تام هذا كله في العقل النظري وأما العقل العملي فهو عبارة عن الحسن والقوة إدراك العقل حسن شيء وإدراكه قبح شيء فإن العقل أدرك حسن العدالة وأدرك قبح الظلم فإن الظلم معناه سلب ذي الحق عن حقه ومنعه عن الوصول إلى حقه والعادل عبارة عن وصول ذي حق إلى حقه فإذا وصل ذي الحق إلى حقه فهو عدل وإذا منع ذو الحق عن الوصول إلى حقه فهو ظلم فالحسن صفة العدل والقبح صفة الظلم ومن هنا قلنا أن الحسن والقوة أمران واقعيان يدركهما العقل وثابتان في متن الواقع الذي هو أعم من متن الوجود ثابتان في ذلك باعتبار أنهما صفتان لأمر واقعي لا شبهة في أن العدالة أمر واقعي والظلم أمر واقعي والحسن صفة العدالة والقوة صفة الظلم ومن الواضح أن صفة الأمر الواقعي لا يمكن أن يكون أمرا اعتباريا لأن الأمر الاعتباري لا وجود له لا في متن الواقع ولا في الخارج ولا في الوجود الخارجي فالصفة الظلم لا محال أمر واقعي وكذلك صفة العدل أمر واقعي فالنتيجة الصحيح أن الحسن والقوة أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع ومتن الواقع ويدركهما العقل وأما ما هو المشهور أو نسب إلى المشهور من أن الحسن والقوة حكمين عقلائيين مجهولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد كسائر أحكامهم التشريعية فلا يمكن المساعدة عليه وذلك لأمرين الأمر الأول أن العقل بحسب فطرته يحكم بحسن العادل وقبح الظلم فإن حكم العقل بحسن العادل وقبح الظلم أمر فطري يدركه الطفل فضلا عن الإنسان إنسان البالغ الراشد فإن إدراك قبح الظلم أمر فطري وكذلك إدراك حسن العدل بقطع نظر عن وجود العقلاء في العالم أو عدم وجود العقلاء فرزنا أن العقلاء غير موجود على سطح الأرض والموجود فرد واحد أو فردين أو أكثر لا شبهة في أن عقله يدرك حسن العادل وقبح الظلم لأنه أمر فطري والأمر الفطري لا يمكن أن يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة لا يمكن ذلك فإذن ما هو المشهور من أن الحسن والقوة حكمان مجهولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد كسائر أحكامهم التشريعية لا يرجع إلى معنى محصل إذ لا يمكن أن يكون الحسن والقوة حكمان مجهولان من قبل العقلاء فهو أمر فطري والعقل يدرك ذلك وجدانا وفطرة الأمر الثاني أن من المحسوس خارجاً والمشاهد خارجاً أن الحسن ليس تابعاً للمصلحة. حسن شيء ليس تابعاً للمصلحة فيه، وقبح شيء ليس تابعاً للمفسدة فيه. إذ لا شبهة في أن ضرب اليتيم للإيذاء أو ضربه لامتحان العصا أو بغرض آخر لا شبهة في أنه قبيح، والعاقل يدرك قبحه، وإن ترتبت عليه مصلحة أكبر من مفسدته مع ذلك لا شبهة في أنه قبيح، فإذن القبح لا يرتبط بالمفسدة. فإن ضرب اليتيم للإيذاء قبيح ولا شبهة في ذلك، وإن ترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدته فإن هذه المصلحة لا تمنع عن قبحه، لا تمنع عن قبحه. فإذن الحسن ليس تابعا للمصلحة. لو كان الحسن تابعا للمصلحة فلا بد يكون ضرب اليتيم للإيذاء إذا ترتب عليه مصلحة أكبر حسنا، مع أنه لا شبهة في قبحه. وأيضا من أمثلة ذلك، فإذا فرزنا أن هناك مريضا بحسب رأي الأطباء أنه يموت بعد ساعة، إلا إذا كان هناك معجزة من الله تعالى وتقدس، وإلا بحسب نظر الأطباء أنه لا يعيش أكثر من ساعة، ولكن لا شبهة في قبح تشريحه وأخذ قلبه وترقيعه في مريض آخر يعيش سنين متعددة، لا شبهة في قبح ذلك. وإن كانت المصلحة المترتبة على تشريحه وأخذ قلبه مصلحة أكبر من مفسدته مع ذلك لا شبهة في قبحه. وأيضا أمثلة ذلك كثيرة، فالقبح ليس تابعا للمفسدة. نعم قد يجتمع مع المفسدة وقد يفترق، والحسن ليس تابعا للمصلحة ولكن قد يجتمع معها وقد يفترق عنها. فإذن لا ملازمة بين حسن شيء ووجود مفسدة فيه، وجود مصلحة فيه، وبين قبح شيء ووجود مفسدة فيه لا ملازمة بينهما. فإذن ما هو المشهور من أن الحسن والقبح حكمان مجهولان تبعا لما يدركونه العقلاء من المصالح والمفاسد بكثائر أحكامهم التشريعية لا يمكن المساعدة عليه. بقي هنا إشكال، وهو أن الحسن والقبح إذا كان أمران واقعيان وثابتان في متن الواقع، فإذن ما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ فإن المدرك في العقل النظري أيضا أمر واقعي، أمر واقعي كالمصلحة والمفسدة والدور والتسلسل واستحالة اجتماع النقيضين والزدين وما شاك لهما. لا شبهة في أن مدرك في العقل النظري أمر واقعي، فإذا كان المدرك في العقل العملي أيضا واقعي فإذا ما هو الفرق بينهما نتكلم فيه.